فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميت لاقى شيئا ولو مع الرطوبة لا ينجس، يعني أفرض يده اتنجست بملاقاة الميت ولو مع اليبوسة نجست بناء على القول، بناء على القول. ثم يده المتنجسة ببدن الميت لاقت شيئا آخر مع الرطوبة، قالوا لا ينفعل، يعني نجس لا ينجس، متنجس لا ينجس. قالوا لم يؤثر في تنجيسه. أقول من باب توضيح المقام المطلب إن النجاسة الحكمية تطلق على أربع موارد، على بعض الموارد. مرة تطلق ويراد بها ما لا جرم له من النجاسات، مثل البول اليابس يقال هنا نجاسة حكمية، هذا إطلاق موجود مقابل عدمه، مقابل أن يكون لها جرم، هذا اصطلاح يقال نجاسة ماذا؟ حكمية. إذا كان بول جاف يابس نجاسة، نجاسة حكمية أي عرفناها. مرة يكون له جرم مثل موجود البول موجود، موجود ليس جاف، إيه نجاسة يعني غير ناشف أو غائط موجود أو دم لا زال موجود له جرم، نجاسة له جرم. ومرة لا، نجاسة حكمية ناشف مثل بول يابس أو كان دم ذهب الدم صار هذا نجس يقال نجاسة حكمية، نجاسة هذا اصطلاح. وقد تطلق النجاسة الحكمية ويراد بها ما يكون المحل الذي قامت به طاهرا لا ينجس الملاقي له ويحتاج زوال حكمه إلى النية، مثل ماذا؟ مثل الجنب والحائض. الجنب يقال نجاسة نجاسة حكمية، فإذا يد الجنب لاقت شيء لا تنجس، يده طاهرة، بدنه طاهر، لكن نجاسة حكمية، فيحتاج في زوال هذه النجاسة إلى نية عبادة مثلا، نية القربة، ويغتسل، فحينئذ بعد لا يقال نجس. أيضا فحينئذ اسمها أيضا نجاسة حكمية يقال له، هذا اصطلاح آخر أيضا، ماذا نجاسة حكمية. وبعد أيضا تطلق ويراد بها ما يقبل التطهير من النجاسات، مثل بدن الميت يقال نجاسة حكمية اصطلاح، يعني يقبل الطهارة. نحن عن النجاسة العينية ما تقبل الطهارة، يعني البول بما هو طالما هو بول لا يقبل الطهارة إلا إذا استهلك مثلا، الدم لا يقبل الطهارة، الغائط لا تقبل الطهارة، الميت لا تقبل الطهارة، لكن بدن الإنسان تقبل الطهارة مع أنه هو نجس إذا مات، يقال نجاسة حكمية، عبر عن نجاسة ماذا؟ حكمية. هذا اصطلاح ثالث. اصطلاح رابع النجاسة الحكمية ما هو محل البحث، وهو أنه متنجس لا ينجس، كما قالوا لو لاقت يده بدن الميت وكان بدن جاف ويده جافة فقالوا تنجست اليد ولو مع اليبوسة، لكن هذه اليد المتنجسة لا تنجس الغير ولو مع الرطوبة، فهي متنجسة لا تنجس، يسمونها نجاسة حكمية. ماذا اسمها؟ نجاسة حكمية. طيب ها؟ طب نعم تطهر بدنية، هذا الشيء. فقالوا بناء على القول بالنجاسة قالوا المراد بها النجاسة الحكمية يعني لا تنجس، بناء على القول أن اليد أو أي جسم إذا لاقى الميت، ميت الإنسان مثلا أو ميت غير الإنسان ولو مع اليبوس، وبعضهم قال أنه النجاسة تتعدى لكن هذه النجاسة المتعدية إلى المراخي مثلا نجاسة حكمية لا تؤثر في غيرها. لا تعدى حتى مع الرطوبة طالب حتى مع الرطوبة لا تعدى. والكلام هنا لذا عبر عن النجاسة يعني اليد إذا أصابت الميت يد ناشفة والبيض الميت ناشف فتنجست اليد باعتبار أنه بناء على هذا القول أنه مع اليبوسة نعم تكون نجسة. لكن اليد إذا لاقت شيء آخر ولو مع الرطوبة لا تنجسه. قالوا نجاسة حكمية. نحن قلنا يعني التفصيل والتفرقة متنجس لا ينجس يعني بعيد عن مرتكز. نحن من أول أمر قلنا أصلا ماذا قلنا؟ قلنا بدن الميت يعني الحيوان ومطلق الحيوان الميت قلنا لا ينجس إلا مع الرطوبة. كل يابس ذكي كما في الموثقة المتقدمين قال كل يابس ذكي. نحن هكذا ذهبنا لكن بناء على هذا القول هكذا تصبح معنى النجاسة الحكمية. ذكي بالإضافة. إذا كان ذكي بالإضافة. نعم ذكي يعني ذكي يعني طاهر من هذا الطاهر. إذا قلنا أن الملاقي لبدن الميت أو الحيوان الميت بدون رطوبة مع الرطوبة واضحة الكلام ينجس مع الرطوبة لا إشكال وكلام مع اليابوسة فقط هكذا هو نحن هكذا نقدم. أما مع الرطوبة تنجس وينجس هذا لك كلام بدن يد لاقت بدن الميت جافة فبناء على القول بالنجاسة أن تنجس اليد بعض ما كان بعض. لا 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 مع الرطوبة لا طبعا تؤثر في النجاسة. يبقى شيء في هذه المسألة قبل أن ننتقل إلى غيره وهو شيء نافع حاصله لما يقولون أن الملاقي للنجس أو المتنجس ينفعل بالملاقات مع الرطوب المسري صحيح أم لا؟ مع الرطوب ماذا؟ المسري. بعضهم يقول عنا رطوب مسري ورطوب سارية. شو هذا الاصطلاح شيخنا خلي ببالك بناء شيخنا أنه كل شيء يؤخذ من الكتب هناك أمور تؤخذ من الأفواه. هناك رطوب مسري ورطوب سارية. الرطوب المسرية هي التي يعني تنقل النجاسة من الملاقى إلى الملاقي المسرية. اسمحوا لي الرطوب السارية قالوا لا الرطوب السارية لا تنقل النجاسة من الملاقى إلى الملاقي وتوضيحه مولانا توضيحه. أفرض يدك متنجسة لا قد تطور. الرطوب المسري عبارة عن ماذا؟ عبارة عن شيء أجزاء مائية صغيرة يعني ملموسة بنظر العارف لها وجود بنظر العارف لها وجود لها وجود ووجودها يمتاز عن الملاقى المرقى. وفعلا أنت لاحظ مولانا إذا عندك شيء رطوبي مسري ضع يدك تجد شيء ولو أجزاء مائية صغيرة جدا هذه هي التي تنقل النجاسة من الملاقى إلى الملاقي. هذا رطوبة المسري يعبر عنها رطوبة مسرية سرت الرطوبة من هذا البدن مكان إلى هذا المكان. فالرطوبة المسري ما كان لها وجود عند العرف وجودها يمتاز عن الملاقى والملاقى هذه هي التي تنقل النجاسة من الملاقى إلى الملاقى. لما يقولون أنه إذا لاقى شيئا إذا لاقى شيء شيئا إذا شيء لاقى شيء متنجس فيتنجس مع الرطوبة المسرية. طيب هذا معنى الرطوبة المسرية يعني أجزاء مائية صغيرة ملموسة عند العارف ممتازة ما شاء الله عليها. طيب أو عندنا رطوبة سارية هذه الرطوبة السارية لا تنقل النجاسة من الملاقي إلى الملاقي ليش؟ لأنها لا وجود لها ممتاز عند العرف، يعني عند العرف لا يوجد وجود مستقل. كيف؟ أعطيك أنا مثال ثم أوقف أكثر. أفرض عندك أرض الدار رطبة، أحيانا تضع فيها فراش. ما تضع فراش، بعد فترة إذا أخذت الفراش فتجد الفراش ماذا؟ رطوبة، لا يوجد مشرية نجاوة. هذا من الأرض، يعني نجاوة الفراش كان ماذا؟ من الأرض. تلاحظ معلوم موجود، مجرب موجود. فلما تضع الأرض رطبة ندية، نضع عليها الفراش على الأرض، بعد فترة ساعة ساعتين إذا أخذت الفراش من تحت فتجده ماذا؟ رطوبة، لكن لا يوجد فيه يعني شيء ما بشراية يسمى كذا. فلو فرضنا الأرض رطبة، الأرض نجسة، نجسة لا توجد فيها رطوبة مشرية، فيها رطوبة لكن ليس مشرية ونجسة، ووضعنا عليها الفراش، لما أخذنا الفراش وجدناه أيضا فراش أيضا فيه نجاوة رطوبة، لكن لا يوجد فيه مثلا أجزاء مائية صغيرة يعني شرعية. هنا الفراش يبقى طاهر، يعبر عنها رطوبة سارية. عادة موجود هذا، من كان في السابق له سداد، إنما كنا في قم على الأرض تجده أنصاف الرطوبة. ولذا يقولون لو كان عندك بالوعة وحائط وصار شيء من البالوعة وجدنا الحائط ماذا؟ رطب، لكن لا توجد فيه رطوبة مشرية، نجاوة موجود، الحائط يبقى طاهر. ماذا يبقى؟ طاهر. فإذا إن قلت أخي الشيخ، إذا وجدت نجاوة على الثوب حتما هناك أجزاء مائية فيه. ليش؟ لأن هذا عرض، والعرض لا ينتقل بنفسه، لا بد له من جوهر. العرض لا بد له ماذا؟ من جوهر. نحن صادقا قلنا المقولات العربية طرّم كلها لا يمكن أن تقوم بنفسها في الخارج، صحيح لها مفهوم مستقل، أما وجود في الخارج تكون موجودة بالغير. يعني أنت رأيت أكل بدون أكل، أكل وحده في الخارج بدون أكل، نوم بدون نائم، مثل نجاح بدون ناكح، ما يصير هذا أصلا. هذه الأفعال المقولات العرفية لا يعقل قيامها بنفسها في الخارج. وعليه فلما وجدنا رطوبة على السجاد أو الفرش أو كذا، يعني معناه ماذا؟ يعني انتقلت أجزاء مائية. والجواب نقول صحيح بالدقة العقلية، صحيح مضبوط كلام منطقي، لكن نحن لما نقول رطوبة ويكون لها وجود عند العرض، عند النظر العرض يكون لها سراية، لا بالدقة العقلية، وعند العرض لا يوجد فيه سراية معينة. يعني عند العرض ليس لها وجود مستقل عرفا أبدا، وهذه يعني المناط فيها العرف. مثل ماذا؟ مثل قلنا إزالة النجاسة، إزالة النجاسة إذا كان دم على الثوب أو غائط وكذا ومسحه بالحجر أو غسله وبقي احمرار في الثوب طاهر يطهر، علما أن هذا الاحمرار حتما فيه أجزاء من الدم لا يعقل بقاءه بدون جوهر، لكن الشارع يقول لا، هذا لك أمي الطهارة ولك أنا أرضى هكذا. عند العرض يقال ذهبت على النجاسة وإن كانت الأطهار باقية. فالمناط هنا ليس الدقة العقلية، إنما ما هو عند العرف. العرف يقول أنا ما أرى سراية، أرى رطوبة لكن لا يوجد فيها سراية، هذه ما يعبر عنها رطوبة سارية. إذا الفرق بين المشري والساري هذا الشيء، طيب هذا أحببنا أن نوضحه هنا. ثم قال الشهيد رحمه الله: والدباغ غير مطهر. وقول ابن الجنيد شاذ، أنه يطلب الدماغ. وأشد منه قول ابن بابوي بالوضوء والشرب من جلد الميتة. نحن أولا يعني على عادتنا يعني لا نكرر يعني ما ذكرناه، لا يوجد منفعة كثيرة في التكرار، وإن كان أحيانا منفعة صغيرة موجودة بالتكرار لكن منفعة معتد بها لا توجد. هذا البحث نحن سابقا ذكرناه وقلنا إن الدباغ عندنا يعني أتذكر عندنا صحيح ابن مسلم ساكن مصعب عن ابي جعفر بن زين العابدين من اخرى ذكر عن ابي زين العابدين من روايه اخرى، فسالته عن جلد الميت يطرب الدباغ؟ قال لا، وان بدر 60 مره بعض الروايات 60 لا يطرب، بخلاف الجماعه، الجماعه عندهم يطرب الدباغ، عندنا ما يطرب الدباغ، فجلد الميت يبقى نجس يعني هو بالنتيجة لا يقبل الطهارة بالدباغ. فيقول نحن هكذا، لكن ابن الجنيد قال لا يطهر ابن الجنيد، إلا أنه لا اعتب على ابن الجنيد كثيرا، يعني هو اعتب عليه أحيانا لكن لا يعتب عليه كثيرا. ليش؟ يعني هو يعني هو كان يعني استبصر ابن الجنيد، كل ابن الجنيد كان من علماء الجماعة، استبصر لما استبصر الرجل، إلا أنه لا زال يحن إلى جذوره انصافا، إذا كان يعمل بالقياس، يعمل بعض الموارد، يعمل كذا، فالأعلام غض النظر عن ابن الجنيد. إذا أحيانا إذا رأيت إجماع خالد ابن الجنيد يكون مخالفته مثلا ما أشي الحال، لا تدور كثيرا، فهذا عنده بعض هذا الموضوع، ولا هو من الأعلام الأجلاء انصافا، لكنه على كل حال متأثر، لا زال متأثر. هو رجل عالم محترم. انصافا هو يعني انصافا ابن الجنيد يعني مما يحترم الرجل من العلماء الاجلاء. ثم الشهيد يقول واشد منه. يعني انت لا تتوهم انه فقط ابن الجنيد مسكين هو وحده هكذا. لا، عندنا من الاعلام الذين رؤساء الطائفه. وهو على وزن فعول يعني كثير الصدق صدوق، اي على وزن فعول، ومع هذا الصدوق عنده آراء لعلها يعني لا تقل من حيث الشذوذ عن أقوال ابن الجنيد. الشيخ الصدوق عنده آراء عجيبة وغريبة، يعني من جملة آرائه عندنا رواية صحيحة صحيح زرارة، سألته عن رجل صلى ركعتين بمكة فذكره وهو بالبصرة أو بالمدينة أو بالكوفة أنه صلى ركعتين، قال يصلي ركعتين، يعني اثنين ركعتين، صلاة الظهر يكملها ركعتين، صلى ركعتين بمكة، وبعدين تذكر أنه صلى ركعتين فقط، وين تذكر بالمدينة أو بالكوفة؟ قال يصلي ركعتين. يعني هكذا آراء موجودة عند الشيخ الصدوق، وأيضا بعض الآراء يعني مثلا العقائدية أحيانا كذا. الشيخ البهائي رحمه الله وكان شيخ الصدوق يقول بالنسبة لسهو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة معروفة يعني موجودة على كل حال، يقول وأول درجة الغلو نفي السهو على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض يعبر عن إسهاء مراد على يعني كل حال، وأنه كذا يقول يعني اكتب كتابا في هذا المطلب. فعلق الشيخ اللي يقول الحمد لله توفي ولم يكتب هذا الكتاب، ولا الشيخ الصدوق عظيم الشأن، لكن أحيانا قد تبتلي الشخص العظيم الشأن له بعض الآراء يعني ما لا تفعل تبتلي بها، يعني السهو من الله، السهو من الشيطان يكون لا يكون، السهو من الله. لذا عندنا وارد في هذه الصلاة الصبح، وارد عندنا لا ليس صلاة الصبح صلاة، أنه صلى فقال له، قال له صليت ركعتين فكذا عن ماله عن المكان الذي حصل فيه السهو موجود، وإن كانت رواية صحيحة لكنها فيها ما فيها. وأشد منه قول ابن بابوي بالوضوء والشرب من جلد الميتة. جلد الميتة يتوضأ منه إن كان الماء واش ما يأخذ لحظ في الصدر. نحن هذه المسألة ذكرناها بعد لسنا بحاجة للإعادة. لذا ننتقل إلى مسألة جديدة. قال الشهيد، وهذه مسألة محل ابتلاء وفيها ما فيها من الكلام انصافا بين الأجلاء على كل حال. قال وعفي، الآن جاء للمعفو، وعفي عما نقص عن سعة الدرهم. البغلي أو البغلي يعني على اختلاف القراءة. الشهيد رحمه الله في الذكرى يقول بالسكون بغلي، جماعة من الأعلام يقول بغلي بالتشديد، تشديد اللام على كل حال. وعفي عما نقص عن سعة الدرهم البغلي أو البغلي، يقول بإسكان الغين من الدم. قال في المدارك أجمع الأصحاب على أن الدم المسفوح وهو الخارج من ذي النفس الذي ليس أحد الدماء الثلاثة ولا دم القروح والجروح، إن كان أجمع الأصحاب أن هذا الدم في الخارج من الإنسان مثلا أو الحيوان إذا كان دم مسفوح إلى الدم الباقي المتخلف، إن كان أقل من درهم بغلي لم يجب إزالته للصلاة، تستطيع أن تصلي بهذا الدم الموجود في الثوب أو البدن. الآن بالتفصيل، كل أسئلة بالتفصيل. هناك تقريبا ثلاث أقوال النسبة، ابن إدريس له نسبة والشهيد ونسبها وفي العين مجمع كذا نسبوها، إن شاء الله سينا بالتفصيل، لكن بسبب البقية من الأحياء سينا أتكلم عنه بالتفصيل. قال لم يجب إزالته للصلاة، وإن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته. ثم قال صاحب المدارك، قال نقل ذلك المصنف في المعتبر، هذا الإجماع على المسألة، والعلامة في جملة من كتبه. انتهى كلام المدارك. وفي الجواهر هذا في الثوب، يعني كان أقل من درهم في الثوب، يقول إجماعا محصلا ومنقولا، يعني كان في الثوب هذا الدم إجماعا محصلا ومنقولا. طبعا المسألة فيها تفاصيل كثيرة، الآن نحن نتكلم أصل المسألة، أذكر الأقوال ثم الأدلة ثم نتعرض للفروع والتفريعات حول هذه المسألة. قال في الثوب إجماعا محصلا ومنقولا، إجماعا يعني هو حصل الإجماع، ومنقولا في الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والمختلف والمنتهى وغيرها. قال بل والبدن أيضا، حتى لو كان الدم البدن أيضا معقوعا إذا كان أقل من درهم. طبعا إلى مقدار الدرهم في خلاف مقدار الدرهم، أربعة أقوال مقدار الدرهم، بعضهم يقول أخمص الراحة، بعضهم يقول العقد الأعلى من الباهم، بعضهم يقول السبابة، بعضهم يقول الوسطى. أخر عندنا اليد خنصر البنصر الوسطى السبابة الباهن، ومع هذا أحيانا الإنسان لا يعرف كوعه من بوعه، الكوع هذا الكوع هذا الكوع والبوع، كان شيء بالرجل كذا الكوع والبوع، الناس يفسرون الكوع هذا، لا هذا بطل ليس الكوع، هذا الكوع هنا، فالإنسان لا يعرف كوعه من بوعه على كل حال. ففيها أقوال إن شاء الله بهو الإنصاف فيه، وعن كشف الحق نسبته إلى الإمامية، يعني نسبة العفو عن أقل من الدرهم في الثوب بدن نسبه إلى الإمامية، نسبته إلى الإمامية. وحكي عن الحسن ابن أبي عقيل الخلاف في أصل العفو، حكي عن الخلاف أصل العفو عنده فيه ما فيه. قال يعني ابن أبي عقيل على ما حكي عنه، أنا ما رأيت عبارته يعني كذا، لكن حكي عنه كذا، قال على ما حكي عنه هذه عبارته، لا لا ليس الشهيد. أنا ما أتكلم معك، خلصنا معك من زمان. جماعة جماعة نقلوا عنه جماعة. قال من صاحب الجواهر وغيره في الحدائق وكذا موجود والمدارك. قال إذا أصاب ثوبه دم فلم يره، ما رأى الدم، ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار، غسل ثوبه أو غسل ثوبه ولم يعد الصلاة، وإن كان أكثر من ذلك أكثر من دينار أعاد الصلاة. هذا لا كلام لنا فيه. ثم قال ولو رآه قبل صلاته، رأى الدم قبل صلاته، أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله، علم فيه ولم يغسله حتى صلى، لم يغسله، يعرف أن في الثوب دم وما غسله وصلى حتى صلى. قال غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا. إيه هو الدينار؟ هو يقولون أن الدينار بقدر الدرهم، صاحب الوسائل، صاحب الوسائل يقول سعة الدينار بقدر سعة الدرهم، لكن سوف يأتي كلام للسيد الحكيم رحمه الله، سيد الناس الحكيم يقول أنا رأيت دنانير قديمة كذا أقل من الدرهم والدينار، السيد الناس الحكيم رحمه الله ننقلها كذا، على كل حال أيضا نتكلم عنه. قال حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا. قال وقد روي ابن أبي العقيل وقد روي أن لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار. الروية ما تفهم من كلام ابن أبي العقيل؟ لا يرفع عنه قليل كان الدم أو كثير. إن استطعنا أن نؤول عبارته بما يتلائم مع القوم بحيث نفسر القليل أكثر من مقدار الدرهم، كثيرا يعني كثير القليل أكثر من، إن استطعنا أن نؤول عبارته بما يتماشى مع القوم أهلا وسهلا، وإلا على كل عام مخالفته يعني لا تضر كثيرا من أدنى الآتي، فليكن هو مخالف على كل حال، لا يهمنا سواء كان موافقا للقوم أم مخالفا. إنصافا هذا الكلام بهذا المقدار، أنا إنصافا يعني غير ابن أبي عقيل كذا أنا لم أرى مخالفا. تركنا أنه الدماء الثلاثي فيها كذا من سلحين، هذا تفصيل يأتي، لا أتكلم عن دماء الثلاثي كذا، لا دماء غير الثلاثي وغير من سلحين وكذا وأقل من درهم، أنا إنصافا يعني ما رأيت مخالفا اليوم وقبل اليوم، أنا لم أرى مخالفا. فالإنصاف التسالم، تصدق هناك تسالم قطعي ونصوص مستفيضة، تسالم قطعي ونصوص مستفيضة، كما أنه إذا كان أكثر من مقدار الدرهم لا خلاف في وجوب الإزالة، إزالة الدم إذا كان يعلمه مثلا لا خلاف في وجود الإزالة، أيضا تسالم وأيضا نصوص. إنما الكلام وين؟ وإذا كان شيخنا هذا متسالم وكذا وكذا وهذا فيه تسالم وكذا، شو وين الكلام بين الأعلام؟ كل الكلام في كل الصيد في جوف الفرات، وهو ما لو كان الدم مقدار الدرهم. طبعا الكلام الدرهم ليس وزن الدرهم، سعة السحر سعة في الكلام إذا كان بمقدار الدرهم، هل يعفى عنه أو لا يعفى عنه؟ كلام هنا. أولا تعلم شيخنا أعلم التحديد، يعني غالبا يتعسر على الإنسان أن يحدده يعني مقدار درهم أم لا، إلا إذا فسرنا مقدار درهم للباهم أو كذا، إذا فسرنا بذلك قد ممكن سهولة يعرف المقدار أو لا. أما إذا لم نفسره بذلك باعتبار هناك اختلاف في التفسير، فيتعصر على الإنسان أن يعرف فعلا هذا مقدار الدرهم أم لا. وفي حال الشبهة طبعا الكلام يأتي، لكن على العموم لو فرضنا علمنا أن مقدار الدرهم مثلا أقل أو أكثر أو بالمقدار، فإذا كان بمقدار درهم هل يعفى عنه أم لا؟ لا. كلام هنا بين الأعلام. فالمشهور بين الأعلام نحرر محل النزاع وغدا إن شاء الله ندخل الأدلة. فالمشهور بين الأعلام على عدم العفو إذا كان بمقدار الدرهم، فإذا إذا كان درهم وما فوق لا يعفى عنه، إن يعفى إذا كان أقل مقدار الدرهم. فالمشهور بين الأعلام على عدم العفو، وفي اللوامع نسب عدم العفو إلى الأكثر، وعن الخلاف الإجماع عليه على عدم العفو، خلافا لسلار الديلمي والمحكي عن الانتصار نسي المرتضى، فيعفى عنه كالأقل، وهكذا بعض العلماء المتأخرين ذهبوا إلى ذلك، يعفى عنه كالأقل يعني مقدار الدرهم. فإذا المشهور لا يعفى وجماعة من الأعلام يعفى، فلا بد من ذكر أدلة الجماعة، القول المشهور ثم بعد ذلك غير المشهور، ونرى ما هو الإنصاف في المسألة. هذا ما يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.